إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع وقفتنا مع كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى، ووصلنا إلى فصل بعنوان مفسدات القلب، وذكرنا أن مفسدات القلب خمسة، وهي فضول الكلام، وفضول النظر، وفضول المخالطة، وفضول الطعام، وفضول النوم. ثم وقفنا وفصلنا فيما يخص بفضول الكلام، وذكرنا آفات اللسان، وذكرنا منها الكلام فيما لا يعني، وذكرنا منها الغيبة، وذكرنا منها النميمة والمدح. ثم بإذن الله تعالى نبدأ اليوم ونشرع بالحديث عن فضول النظر، وهو المفسد الثاني من مفسدات القلب. يقول المصنف حفظه الله تعالى: فضول النظر هو إطلاقه بالنظر إلى الشيء بملء العين، والنظر إلى ما لا يحل له، وهو على العكس من غض البصر، والغض هو النقص، وقد أمر الله عز وجل به فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ففضول النظر هو أن تطلق نظرك فيما لا يحل لك، وهو على العكس من غض البصر، فالله تعالى أمرنا بغض البصر ولم يأمرنا بإطلاق البصر. لماذا؟ لأن إطلاق البصر يؤدي إلى الحرام، والله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذا أمر للمؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم. وكما هو معلوم أن الأمر للمؤمنين يدخل تحته المؤمنات، ولكن الله تعالى ذكر المؤمنين وذكر المؤمنات للتأكيد على غض البصر، أنه للمؤمنين وللمؤمنات، وكان يكفي أن يقول: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويدخل تحته المؤمنات، ولكن من عظم الأمر يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، لعظم هذا الأمر. والله تعالى قال عن غض البصر: ذلك أزكى لهم، فإن الإنسان إذا غض بصره زكت نفسه وطهرت نفسه، فإن غض البصر يؤدي إلى زكاة النفس وتطهيرها وتطهيرها. وتزكية النفس هي وظيفة الإنسان في عمره، فالإنسان يجب عليه طول حياته أن يسعى لتزكية نفسه وتطهيرها، لأنه إذا زكى نفسه وطهرها فإنه يكون مؤهلا لدخول جنة الله تعالى، لجوار الله جل وعلا. أما إن لم يزك نفسه ولم يطهرها فإنها لا بد أن تطهر في النار والعياذ بالله تعالى. فيجب علينا أن نسارع لتزكية نفوسنا في هذه الدنيا قبل أن تطهر في النار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجيرنا من النار. والله عز وجل لا يأمر بصرف كل النظر، وإنما يأمر بصرف بعضه، قال تعالى: من أبصارهم. ولما كان تحريم فضول النظر من تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، فتحريم النظر لم يحرم النظر لذاته، وإنما يحرم النظر لما يؤدي إليه النظر. ولما كان تحريم فضول النظر من تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم تعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، ولم يأمر الله تعالى بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه. وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك أمر بحفظه. وقد أمر الله عز وجل بغض البصر وصيانة الفرج، وقرن بينهما في معرض الأمر، وبدأ بالأمر بالغض لأن العين رائد للقلب. الله تعالى أمر بغض البصر وحفظ الفرج في آية واحدة، لماذا قرن بينهما؟ لأن غض البصر، لأن إطلاق البصر مقدمة للوقوع في الزنا، فلذلك قرن الله تعالى بين غض البصر وحفظ الفرج، أي أننا إن الإنسان إذا غض بصره فإن ذلك يؤدي إلى حفظ فرجه. وبدأ بالأمر بالغض لأن العين رائد للقلب، كما قيل: ألم تر أن العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. فالشيء الذي تألفه العين القلب يألفه أيضا، إن ألفت العين النظر إلى الحرام فإن القلب يشتهي هذا الحرام ويتمناه. ولأن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج وصيانته، وهو الباب الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته، ووجب التحذير منه. فالبصر هو أكبر الطرق الموصلة إلى القلب، فإن الجوارح، أعمال الجوارح تؤثر في القلب، ولكن البصر من أكثر الجوارح التي تؤثر في القلب، لذلك وجب التحذير من إطلاق البصر، وجب الأمر بغض البصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناها النظر، والأذنان زناها الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ففي هذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن العينان تزنيان وزناهما النظر، فالنظر زنا. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. فيجب على الإنسان إن وقع نظره على حرام فجأة أن يصرف بصره فورا. قال النووي رحمه الله تعالى: ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف بالحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بصرف بصره مع قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالإنسان إذا وقع بصره على الحرام فهو مطالب فورا بأن يصرف بصره ولا يتبع النظر النظرة. وصلنا إلى فصل بعنوان آفات فضول النظر. فما هي يا ترى آفات فضول النظر؟ إن قدر البقاء بإذن الله تعالى سنتحدث عن آفات فضول النظر، وما هي المخاطر التي تحيط بنا إن أطلقنا أبصارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.